بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
أحبتي الله، هذا هو الشريط 85 من شرح رياض الصالحين.
أول بيت. ثم مر بقرية نمل قد أحرقت، فقال: من أحرق هذا؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قرية النمل يعني مجتمع النمل، شهورها أحرقوها بالنار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي أن يعذب في النار إلا رب النار، فنهى عن ذلك. وعلى هذا فإذا كان عندك نمل فإنك لا تحرقها في النار، وإنما تضع شيئا يطردها، مثل الغاز إذا صبيته على الفخر فإنه تنفر بإذن الله ولا فرق. وإذا لم يمكن إرجاعه وإذا لم يمكن اتقاء شرها إلا بمبيد يقتلها نهائيا، أحنا النمل، فلا بأس، لأن هذا دفع لأذاه. وإلا فإن النمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، لكن إذا آذى ولم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بقتله. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أشبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه.
تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب تحريم مطل الغني، يعني بالحق الذي يجب عليه لغيره. والمطل هو التأخير، وهو ظلم. فإذا كان لك حق على إنسان حال وطلبته منه ولكنه صار يماط، فإن ذلك ظلم وحرام وعدوان. ومن ذلك ما يفعله الكفلاء لمقوليهم، فإنهم والعياذ بالله يماطلونهم ويؤذونهم ولا يكون. تجد هذا الفقير المسكين الذي ترك أهله وبلده لينال لقمة العيش يبقى 4 أشهر 5 أشهر أكثر، والكثير يماطل به والعياذ بالله، ويهدده لأنه إن تكلم كفره. ألا يعلم هؤلاء أن الله فوقهم وأن الله أعلى منهم، وأنه ربما يسلط عليهم قبل أن يموتوا من يسومهم سوء العذاب؟ نسأل الله العافية. لأن هؤلاء مساكين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطاني ثم غدر، يعني عاهد بالله وغدر والعياذ بالله، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر عجيبا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. فهؤلاء سماء الله يوم القيامة، نعوذ بالله من حالهم. ومطلهم ظلم، وكل ساعة بل كل لحظة تمر عليهم لا يكون هذا حقه، لا يزدادون من الله إلا بعدا، ولا يزدادون إلا ظلما والعياذ بالله. والظلم ظلمات يوم القيامة. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن الأمانات ثمن المبيع إذا باع عليك إنسان شيئا وبقي ثمنه في ذمتك فهو إشبه الأمانة يجب أن تؤديها ولا يحل لك أن تماطل بها. واستدل أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أرسل أحدكم على مليء فليتبع. فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث بين حسن القضاء وحسن الاقتضاء. أما حسن القضاء فقال: مطل الغني ظلم، وهذا يتضمن الأمر بالمبادرة إلى إيفاء الحق وألا يتأخر، فإن فعل فهو ظالم. وما أكثر الذين يؤتى إليهم يطلب منهم الثمن أو الأجرة ويقول غدا بعد غد، والدراهم عنده في الدرج، ولكن والعياذ بالله يلعب به الشيطان، وكأنها إذا بقت عنده تزيد أو كأنها تنقص، يعني ينقص صاحب الحق منها. وعجبا لهؤلاء الذين سفهوا في عقولهم وضلوا في دينهم، هل يظنون أنهم إذا ماطلوا يسقط عنهم الحق أو ينقص؟ أبدا، الحق باق سواء وفاه اليوم أو بعد 10 أيام أو بعد 10 سنين، لكن الشيطان يلعب بهم. وقول رسول صلى الله عليه وسلم: مطل الغني، يدل على أن مطل الفقير ليس بظلم. إذا كان إنسان ليس عنده شيء وماطل فهذا ليس بظالم، بل الظالم الذي يطلب. ولهذا إذا كان صاحبك فقيرا وجب عليك أن تنذره، أن تنذره وأن لا تطلبه ولا تطالبه، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فأوجب الله الإنظار إلى الميسرة. وكثير من الناس يكون له الحق عند فقير ويعلم أنه فقير ويطالب ويلح عليه ويرفع بشكواه إلى ولاة الأمور ويحبس على دينه وهو ليس بقائد، هذا أيضا حرام وعدوان. ويجب على القاضي إذا علم أن هذا فقير وطالبه من له الحق، يجب عليه أن ينتهر صاحب الحق وأن يوبخه وأن يصرفه، لأنه ظالم، فإن الله أمره في الإنظار: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولا يحل أبدا أن يقول: أعطني حق، وهو يدري أنه فقير، ولا يتعرض له. وقوله: إذا أرسل على مليء فليتبع، يعني إذا كان إنسان له حق على زيد وقال له زيد: أنا أطلب عمرا مقدار حقك، يعني مثلا زيد مطلوب 100 ريال وهو يطلب عمرا 100 ريال، فجاء الطالب إلى زيد وقال: أعطني 100 ريال. قال: أنا أشيلك على عمر 100 ريال. فليس بالطالب أن يقول: لا أقبل، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: من أحيل على مليء فليتبع، إلا إذا كان المحول عليه فقير أو مماطل أو قريب للشخص لا يستطيع أن يرافعه عند الحاكم. المهم إذا وجد مانع فلا بأس أن يرفض الحوال. وأما إذا لم يكن مانع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقبل الحوالة، قال: فليتبع. واختلف العلماء هل هذا على سبيل الوجوب أو هذا على سبيل الاستحباب، فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن هذا على سبيل الوجوب، وأنه يجب على الطالب أن يتحول إذا حول على إنسان ملك. وقال آخر العلماء إنه على سبيل الاستحباب، لأن الإنسان لا يجب أن يتحول، قد يقول: صاحبي الأول أهون وأيسر وأما الثاني فأهابه وأخاف منه وما أشبه ذلك. لكن لا شك أن الأفضل أن يتحول إلا لمن انشغل. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متفق عليه. وفي رواية: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي رواية: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه بره، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاته بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله فيه ما يدل على تحريم الرجوع في الهبة، يعني أنك إذا أعطيت إنسانا شيئا مجانا تبرعا من عندك فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه سواء كان قليلا أم كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد في هبته بالكلب. الكلب يقي ما في بطنه يزف ثم يعود فيأكله، وهذا تشبيه قبيح. شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته بهذا تقبيحا له وتنفيرا منه. ولا فرق بين أن يكون الذي وهبته من أقاربك أو من الأبائد عنك، فلو وهبت لأخيك شيئا ساعة أو قلما أو سجارة أو بيتا فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه إلا أن ترضى لنفسك أن تكون كلبا، ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون كلبا. وكذلك الإبل لو وهب لأبيه شيئا فإنه لا يرجع فيه. كرجل غني له أب فقير فوهبه بيتا فإنه لا يجوز له أن يرجع بالهبة ولو كان أباه. أما العبد لو أن الرجل وهب ابنه شيئا فلا بأس أن يرجع فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يعطي ولده، لأن الوالد له الحق أن يأخذ من مال ولده الذي لم يهبه له ما لم يضره. ثم ذكر أيضا إذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله، يعني أعطى رجلا فرسا يقاتل عليه فأضاعه الرجل وأهمله، فظن عمر رضي الله عنه أنه يبيعه برخص وأنه ليس قادرا على تحمل مؤونته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لا تشتره ولو أعطاه بجنه، لأنك أخرجته لله، ولا يمكن الإنسان أن يشتري صدقته، لأن ما أخرجه الإنسان لله لا يعود فيه. ولهذا قال: العائد في صدقته كالكلب يقيم ثم يعود في قيه فتركه. هذا إذا قبض الموهوب له الهبة، أما قبل قبضها فهذا لا يحكم عليه أن يعود، لكن يوفي بوعده، كما لو قال شخص لآخر سوف أعطيك ساعة، ولكنه لم يسلمها له فله أن يرجع، لكن ينبغي أن يفي بوعده، لأن الذي لا يفي بما وعد فيه خصلة من خصال النفاق، فيه خصلة من خصال النفاق، ولا يجوز للإنسان أن يتحلى بخصال المنافقين. والله موفق. الهبة المالقة على شرط لا يجب عليه الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تأكيد تحريم مال اليتيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب تحريم أموال اليتامى. اليتامى هم الذين مات آباؤهم قبل البلوغ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهؤلاء أعني اليتامى محل الرفق والعناية والرحمة والشفقة، لأنها كسرت قلوبهم بموت آبائهم، وليس لهم عائد إلا الله عز وجل، فكانوا محل الرفق والعناية، ولهذا أوصى الله بهم في كتابه وحتى على الرحمة بهم في آيات كثيرة. ولا يحل للإنسان أن يأكل أموال اليتامى ظلما، في قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويوجد بعض الناس والعياذ بالله يموت أخوه ويكون له أولاد صغار فيتولى ماله ويتاجر به لنفسه والعياذ بالله، ويتصرف فيه بغير حق وبغير مصلحة للأيتام، وهؤلاء يستحقون هذا الوعيد أنهم يأكلون في بطونهم نار، نسأل الله العافية. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني لا تتعاملوا في أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان أمامه مشروعا تريد أن تشغل مال اليتيم لواحد منهما، فانظر أيهما أقرب إلى المصلحة والربح والسلامة فافعل. ولا يحل لك أن تفعل ما هو أسوأ، لحظ نفسك أو لحظ قريبك أو ما أشبه ذلك، بل انظر للذي هو أحسن. فإن أشكل عليك هل في مصلحة لليتيم أو لا فلا تتصرف، أمسك الكرامة، لأن الله قال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا أشكل عليك فلا تتصرف، ولا يحل لك أن تقرض أحدا من مال اليتامى. يعني جاء إنسان يقول سلفني مثلا 10,000 ريال 100,000 وعندك مال اليتيم، لا يحل لك أن تقرضه، لأنه قد يعجز عن الوفاء، ولا مصلحة لليتيم في قرضه. وإذا كان لا يحل أن تقرضه غيره فمن باب أولى ألا تستقرضه أنت بنفسك. وبعض أولياء اليتامى والعياذ بالله يتجرؤون يستقرض مال اليتيم لنفسه ويتصرف فيه لنفسه، والكسب له والرزق له، ومال اليتيم لا يستطيع. والله يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فإذا رأيت أن هذا المشروع أحسن وساهمت فيه وقدر الله أن يخسر هذا المشروع فليس عليك شيء، لأنك مجتهد، والمجتهد إن أصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر. لكن تتعمد أن تترك ما هو أحسن لما دونه هذا حرام عليك. وقال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وهذه الآية وردت جوابا عن سؤال أورده الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله نحن عندنا أموال اليتامى والبيت واحد والطعام واحد، كيف نعمل؟ إن جعلنا طعام هؤلاء في إناء خاص تعبنا وربما يفسد عليه، ماذا نعمل؟ فقال الله عز وجل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. يعني افعلوا ما هو الأصلح وخالطوهم، اجعلوا الخجر واحد والإناء واحد، وما دام وما دمتم تريدون الإصلاح فالله يعلم المسلم المسلم. ولو شاء الله لأعنتكم وشق عليكم، لكنه سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين. ثم لك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الموبقات المهلكات التي تهلك الدين والعياذ بالله. قالوا وما هم يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. وهذا أعظم الموبقات، أن تشرك بالله عز وجل وهو خلقك وأنعم عليك في بطن أمك وبعد وضعك وفي حال صباك، أنعم الله عليه بنعم كثيرة فتشرك به والعياذ بالله. هذا أظلم الظلم، أظلم الظلم أن تجعل لله نسكا وهو خلقه. وهذا أعظم الموبقات الإشراك بالله، والإشراك بالله أنواع كثيرة، منها أن يعظم الإنسان المخلوق كما يعظم الخالق. وهذا موجود، موجود عند بعض الخدم الأحرار وغير الأحرار، تجد يعظم رئيسه، يعظم ملكه، يعظم وزيره أكثر من تعظيم الله والعياذ بالله. هذا شرك، شرك عظيم. تعظم مخلوقا مثلك أعظم من تعظيم الله. ويدل لهذا أن أميره أو وزيره أو ملكه أو سيده إذا قال افعل كذا وقت الصلاة ترك الصلاة وفعل حتى لو خرج وقته لا يبالي، معناه أنه جعل تعظيم المخلوق أعظم من تعظيم الخالق. ومن ذلك أيضا المحبة، أن يحب أحدا من المخلوقين كمحبة الله أو أعظم، تجد مجاري هذا الإنسان ويخطب محبته أكثر من محبة الله. وهذا يوجد والعياذ بالله في المفتونين بالعشق، الذين فتنوا بالعشق سواء كان عشق نساء او مردان صلى الله عليه وسلم، تجد قلبه مملوءا بمحبه غير الله اكثر من محبه الله. وقد قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ومن ذلك وهو امر خفي من ذلك الريع، فانه من الشرك بالله. يقوم الانسان يصلي ويزين صلاته لان فلانا يراه ينظر اليه، يصوم ليقال انه رجل عابد يصوم، يتصدق ليقال انه رجل كريم يتصدق. هذا ريع هي. وقد قال الله عز وجل: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن ذلك ايضا من الشرك وهو خفي ايضا ان تاخذ الدنيا لب الانسان وعقله، تجد عقله وفكره وبدنه ونومه ويقظته كله في الدنيا. وش كسب اليوم؟ وش خسر؟ وش زين؟ ولذلك تجد يتحيل على الدنيا بالحلال والحرام والكذب والخديعة لولاة الأمور ولا يبالي، لأن الدنيا استعبدته والعياذ بالله. والدليل على هذا الشرك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار. عبد الدينار، هل تظنون أن هذا يسجد للدينار؟ عجيب. لا، لكن الدينار ما له قلب. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة يعني الثياب، تعس عبد الخميلة يعني الفرش. ما همه إلا تجميل ثيابه، تجميل فراشه، أكبر عنده من الصلاة وغيرها من عبادات الله. تعس إن أعطي رضي وإن لم يعط فقد. إن أنعم الله عليك هذا الرب الكريم العظيم الجليل الذي يستحق كل شكر، وإن لم يعط فقد والعياذ بالله. يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. إن أعطي رضي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكت، خسر، انتكت، انتكتت عليه الأمور وأفسد الله عليه أمره. وإذا شئت فلم تقش، يعني معناه أن الله يؤثر عليه الأمور حتى الشوكة ما يقدر يطلع من بدنه. إذا شئت أصابت الشوكة فلن تقض. ثم قال في مقابل هذا: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى يعني الحياة طيبة في الدنيا والآخرة لهذا العبد، لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أشعث رأسه مغبرة قدمه، فالأول عبد خميسا قليلا، هذا ما يبالي بنفسه، أهم شيء عنده هو عبادة الله ورضا الله. أشعث رأسه مغبرة قدمان، إن كان في الساقة كان في الساقة، يعني معناه أنه لا يبالي أي منزلة ينزلها إذا كان فيه مصلحة الجهاد فإنه يكون فيه. هذا هو الذي ربح الدنيا والآخرة. فالحاصل أن من الناس من يشرك بالله وهو لا يعلم. وأنت يا أخ إذا رأيت الدنيا قد ملأت قلبك وأنه ليس لك هم إلا هي، تنام عليها وتسيطر عليها، فاعلم أن في قلبك شركا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. ويدل لهذا من الشيء لو علمات أنه يحرص على حصول المال سواء بالحلال أو بالحرام. والذي يعبد الله حقا لا لا يمكن أن يأخذ المال بالحرام إطلاقا، لأن الحرام فيه سخط الله والحلال فيه رضا الله عز وجل. والإنسان الذي يأخذ الله حقا يقول لا يمكن أن أخذ المال إلا بطريق ولا أصرفه إلا بطريق. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن؟ قال الشرك بالله. وإن شاء الله يأتي بقية الكلام على بقية الحديث، والله موفق.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا
معطي لما أعطيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تغليظ تحريم الربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تغليظ تحريم الربا. الربا هو الزيادة أو التأخير، لأن الربا إما زيادة في شيء على شيء، وإما تأخير قبض. وقد بين الله عز وجل في كتابه حكم الربا، وذكر فيه من الوعيد، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر حكم الربا وما فيه من الوعيد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الربا وكيف يكون. فذكر أن الربا يكون في ستة أصناف: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. ستة أشياء: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والتمر والملح، هذه ستة أشياء هي التي فيها الربا. إذا بعت شيئا بجنسه فلا بد من أمرين: التساوي والتقابض قبل التفرق. بعت ذهبا بذهب لا بد أن يكون سواء في الميزان، وأن يكون القبض من الجانبين قبل التفرق. بعت فضة بفضة لا بد أن يكون سواء في الميزان، وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين. بعت برا ببر لا بد أن يكون سواء في المكيال، وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين. بعت شعيرا بشعير لا بد أن يكون سواء في المكيال، وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين. بعت تمرا بتمر لا بد أن يكون سواء في المكيال، وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين. بعت ملحا بملح لا بد أن يكون سواء في المكيال، وأن يكون القبض قبل التفرق. هذا إذا بعت الشيء بجنس من هذه الأصناف الستة، وإن بعته بغير جنس فلا بد من التقابض قبل التفرق من الجانبين، ولا يشترط التساوي. فإذا بعت صاعا من البر بصاعين من الشعير فلا بأس، لكن لا بد من القبض قبل التفرق. وإذا بعت صاعا من التمر بصاعين من الشعير فلا بأس، لكن بشرط التقابض قبل التفرق. وإذا بعت ذهبا بفضة فلا بأس بزيادة أو النقص، لكن لا بد من القبض قبل التفرق. هذه هي الأصناف الستة التي نص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جريان الربا فيها، وكذلك ما كان بمعناها فإنه يقول له حكمها، لأن هذه الشريعة الإسلامية لا تفرق بين شيئين متماثلين، كما أنها لا تساوي بين شيئين مفترقين. أما حكم الربا فإنه من السبع الموبقات من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ومن تعاطى الربا ففيه شبه من اليهود أخبث عباد الله، لأن اليهود هم الذين يأكلون السحت ويأكلون الربا، فمن تعامل بالربا من هذه الأمة فإن فيه شبها من اليهود، نسأل الله العافية. أما الوعيد عليه فقال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا حكم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الشيطان يسلط على بني آدم، نسأل الله السلامة، إلا أن يمن الله عليه بالأوراق الشرعية التي تقيه من الجن من الشياطين، مثل قراءة آيات الكرسي كل ليلة وغيرها منه معروف. فالشيطان يسلط على بني آدم ويطرعه، ويبقى الإنسان يبطش بيديه ويفركش يديه ورجليه ويصرخ ويتخبط. هؤلاء أكلة الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، مجانين. واختلف العلماء رحمهم الله هل المعنى لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا على هذا الوصف، يعني يقومون من القبور كأنهم مجانين، كأنه يضربهم الشيطان بالمثل، أو أن المعنى لا يقومون للربا لأنهم يأكلون الربا وكأنهم مجانين من شدة طمعهم وجشعهم وشحهم لا يبالون، فيكون هذا وصفا لهم في الدنيا. والصحيح أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين فإنها تحمل عليهما جميعا، يعني أنهم في الدنيا يتخبطون يتصرفون تصرف الذي يتخبط الشيطان من المس، وفي الآخرة كذلك يقومون من قبورهم على هذا الوصف، نسأل الله العافية. ثم قال عز وجل مبينا أن هؤلاء قاسوا قياسا فاسدا، فقالوا إنما البيع مثل لا فرق، كما أنك تبيع على الرجل مثلا شاة بمئة ريال تبيع عليه درهم بدرهمين، أي فرق؟ فيقولون إنما البيع مثل ذلك، وقياسهم لا شقيات الشيطان حين أمره الله أن يسجد لآدم فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فقابل النص بقياس فاسد. هؤلاء أيضا قاسوا قياسا فاسدا، فبين الله عز وجل أنه لا قياس مع الحكم الشرعي. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ولم يحل الله البيع ويحرم الربا إلا للفرق العظيم بينهما وأنهما ليسا سواء، لكن من طمس الله قلبه رأى الباطل حقا والحق باطلا والعياذ بالله، كما قال عز وجل في من طمس الله على قلبه الذين قالوا إذا تتلى عليهم آيات الله أساطير الأولين. القرآن الكريم أساطير الأولين، أعظم كلام وأبين كلام وأفصح كلام وأنفع كلام، يقولون أساطير الأولين. لماذا؟ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. إذا انطمس القلب والعياذ بالله رأى الباطل حقا ورأى الحق باطلا. هؤلاء يقولون إنما البيع مثل الربا، فقال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم عرض الله عز وجل التوبة على هؤلاء الحاسدين للربا كعادته جل وعلا، يعلم التوبة على المذنبين لعلهم يتوبون إليه، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. كان في البر رجل في البر معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فضاعت منه ضاع الطعام والشراب وهو في غلاف من الأرض ليس عنده أحد، طلبها ولم يجدها فاضطجع تحت شجرة ميت ينتظر أن يقبض الله روحه، فبينما هو كذلك إذا في حصان الناقة متعلق بالشجرة وهو بين الحياة والموت، ها
فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربي. يريد أن يقول إيه؟ أنت ربي وأنا عبدي، لكنه أخطأ من شدة الفرح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة الإنسان من هذا الرجل برحمه، مع أن هذا الفرح لا يمكن أن يدركه الإنسان الآن. نحن لا ندرك شدة هذا الفرح. رجل مقبل على الموت فاقد المال طعامه وشرابه وناقته، فإذا بها عنده لا يمكن أن يتصور الإنسان شدة هذا الفرح. فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بناقته. انظر ماذا قال هنا، يقول جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. الحمد لله، يعني الأبكار للربا إذا جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يغفر له كل ما سلف ولا يؤاخذ عليه، وأمره إلى الله. ولكن إذا جاءت الموعظة وله ربا في ذمن الناس وجب عليه أن يسقط، يجب أن يسقط، لأن الله قال فله ما سلف، أما ما بقي فليس له. ولهذا أعلم الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في عرفة، أعلن إعلانا إلى يوم القيامة، قال ربا الجاهلية موجود، يعني الربا الذي كانوا يترابون به الجاهلية موضوع مهدر، فيه أقارب الرسول يرابون في الجاهلية يسقط عنهم، يجب عليهم إسقاط الربا أو لا؟ ها؟ يجب. ولهذا قال أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. ما صلته بالعباس بن عبد المطلب؟ العباس هم أول ربا ربا العباس. هكذا الحكم، هكذا السلطان، أول ما يبدأ السلطان بأقارب، خلاف عادة الناس اليوم أقارب السلطان عندهم حماية دبلوماسية يفعلون ما يشاءون. لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أول ربا أضع نتبانا من ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، تأكيد فإنه موضوع كله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وأقاربه وقال نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعله لأبعثن عليه العقوبة. سبحان الله، يعاقبه مرة ولا مرتين؟ مرتين، لأن هؤلاء الأقارب يخالفون متسترين أو لائدين بقربهم من الحال، فيقول هذا القرب من الحاكم يوجب أن يضعف عليكم العقوبة. الله أكبر. وبذلك ملكوا مشارق الأرض ومغاربها ودانت لهم الأمم. الأمم ما يفعلون هكذا، لا يفعلون هكذا. القريب من السلطان ما عليه شيء، لكن الأمة الإسلامية خلاف الإسلامية أول ما يبدأ بتنفيذ الأحكام في من؟ في أقارب الحاكم، حتى لا يقال الرجل حكم لأجل أن يقي أقاربه عقوبة الظالمين. الحاصل من الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ورحمته ولطفه يعرض التوبة على المذنبين، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، نسأل الله يتوب علينا وعليكم. وقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، في قصة هذه في من؟ في أصحاب الأخدود الذين حفروا حفرا في الأرض وأضرموا فيها النيران، ومن كان مؤمن ألقوه في النار وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يقول عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يعلم التوبة وهم يتركون أولياء، لكنه عز وجل يحب التوابين
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. يقول عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد بعد أن تبين له الحكم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه عقوبة الآخرة. عقوبة الدنيا يمحق الله الربا، يمحق الله الربا يتلفه. لكن السلف نوعان: سلف حسي بأن يسلط على ماله آفة تفنيه، أما أن يمرض يحتاج إلى دواء معالجات أو يمرض أهله أو يسرق أو يحترق، هذا عقوبة الدنيا يمحق الله الربا. عقوبة حسية محق حسي أو محق معنوي. المال عنده مسير أكياد لكنه كالفقير لا ينتفع به، هل يقال من هذا عنده مال؟ نعم أبدا، هذا أسوأ حال من الفقير، لأن ماله عنده بالأكياد يدخره لورثة، أما هو فلم ينتفع به. وهذا نسميه محقا إيش؟ حسيا أو معنويا، محقا معنويا يمحق الله الربا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الملاحظة التي تحيا بها قلوبنا وتصح بها أحوالنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب تغليظ تحريم الربا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الآية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب التغليظ يعني في أكل الربا وتحريمه. وقد ذكر المؤلف فيه آيات من سورة البقرة، وسبق الكلام عليها إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا. وقال: ويربي الصدقات، يربيها أي ينميها ويزيدها، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من تصدق بعجل تمرة أو بعجل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه يعني فرسه الصغير حتى تكون مثل الجبل. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء. فالصدقات إحسان وعبادة لله، إذا تصدق الإنسان بشيء من ماله فإن الله تعالى يضاعف له هذه الصدقة في ثوابها وأجرها، وينزل البركة فيما بقي من ماله، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما نقصت صدقة من مال. وإنما ذكر الله الصدقات بجانب الربا لأن الربا ظلم، ظلم وأخذ للمال بالباطل، والصدقات إحسان وخير، فقارن هذا بهذا لأجل أن يتبين للإنسان الفرق بين المحسنين وبين الظالمين أكلت الربا. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حثا على الإيمان والعمل الصالح. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله, فأمر بتقوى الله ثم قال ذروا ما بقي من الربا, يعني اتركوه لا تأخذونه. فخص بعد أن عم لأن تقوى الله تعم اجتناب كل محرم وفعل كل واجب وفعل كل واجب. فلما قال وذروا ما بقي من الربا صار تخصيصا بعد تعميم. فإن لم تفعلوا يعني وتدعوا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله, وفي قراءة فأذنوا بحرب من الله, والمعنى أعلنوا الحرب على الله ورسوله نسأل الله العافية. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن تبتم عن الربا فلكم رؤوس أموالكم, أنت أعطيت 100 في 120 إذا صدقت بالتوبة لا تأخذ إلا 100 فقط, لأن الله يقول لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد ابتلي بعض الناس بالقياس الفاسد مع النص, فقال إذا أودعت مالك في بنوك أجنبية في أمريكا في إنجلترا في فرنسا في أي بلد فإنك تأخذ الربا, تأخذ الربا وتتصدق به. سبحان الله, يلطق الإنسان يده بالدم ونجاسة ثم يذهب يغسلها, لماذا لا يتجنب النجاسة من الأول؟ هذا قياس فاسد مقابل النص وفاسد الاعتبار أيضا. إذا أعطوك فقل لا, شرعنا يحرم علينا ذلك. يقول بعض الناس إذا لم تأخذ منهم فإنهم يصرفونها في الكنائس وحرب المسلمين. نقول من قالها؟ يمكن أن صاحب البنك يأخذها لنفسه, يأخذها لقرابته, يأخذها لمصالحه, من يقول أنها تصرف في الكنائس؟ ثم على فرض أنها تصرف في الكنائس هل دخلت في ملكك حتى يقال إنك أعنتهم؟ لم تدخل في ملكك أصلا. ولهذا لا يعطونك ربح مال, ربما يدخلون مالك في مالهم ويخسر, وإنما يعطونك ربا واضح محدد من الأصل. فليس هو ربح مالك حتى تقول أعطيتهم شيئا من مالي يستعينون به على الحرام أبدا. ثم على فرض أنه ربح مالك أو أن مالك ربح أكثر وأبيت أن تأخذه لأنه ربا وتربوه في الكنائس وفي حق المسلمين, هل أنت أمرتهم بهذا؟ أبدا, أن تتق الله, لك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم. أما أن تأخذه ولا تصدق به, ما مثل هذا إلا إنسان أخذ الغائط بيده وعصره ثم قال أين المال لأطهر يده؟ غير صحيح. ثم نقول من الذي يضمن أنه إذا جاءت 1,000,000 أو 1,000,000 ربا أنك تصدق بها؟ ربما يغلبك الشح والله مليونين أتصدق بالله خلال. ننتظر نشوف. ثم تزول بك تمضي بك الأيام وتموت وتدعها لغيرك. ثم إذا فعلت ذلك صرت قدوة للناس, يقولون فلان أخذ سخ المال بالبنك وأخذ ربا, إذا ما في بأس, فتكون قدوة. ثم إننا إذا استمرأنا هذا الشيء وأخذنا ربا معناها أننا لن نحاول أن نوجد بنكا إسلاميا, لأن إنشاء البنك الإسلامي موسى صعب وفيه موانع وأناس يحولون بين المسلمين وبينه. فإذا استمر الناس هذا سهل عليهم، قد نأخذ الربا وهي حتى يجيب الله بنك إسلامي، لكن لو قيل له ماذا حرام عليه، حينئذ يضطر المسلمون إلى أن ينشئوا بنوك إسلامية تكفيهم هذه البنوك الربوية. والحاصل أن من قال خذ الربا وتصدق به فقد قابل النص بالقياس، والله عز وجل وضح: لا لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا كان عقد الربا الذي حصل في الجاهلية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وضعه الرسول مع أنه قبل الشريعة، وأهل الجاهلية تعرضنه على أنه مباح، ومع ذلك وضعه النبي عليه الصلاة والسلام قد ربا الجاهلية الموضوع. فكيف بمسلم يعرف أن الربا حرام ويقول باقي وتصدق به؟ فالحاصل من هذه مع الأسف اشتبهت على بعض العلماء الذين يشار إليهم بالأصابع، وظنوا أنه لا بأس أن تأخذ هذا وتصدق به، ولو أنعموا النظر وفكروا لعرفوا أنهم مخطئون. ما حجتنا عند الله يوم القيامة؟ إن جبتم فلكم رؤوس أموالكم، ما قال إلا أن تتعاملوا مع الكفار. إن تبدوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولم يقل إلا إذا تعاملتم مع الكفار فخذوا الربا. فالحقيقة أننا نأسف أن يوجد بعض من يشار إليهم يفتون بمثل هذا، مع أنهم لو أمعنوا النظر ودققوا لوجدوا أنهم على خطر. أنا معه قال لي ربي لك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم، أقول سمعا لك يا ربي وطاعة، آخذ رأس مالي والباقي ما علمني، خلهم يجعلون فيما يريدون. ثم هل هؤلاء ما بقي عليهم أن يعملوا الكنائس إلا بركش يأخذونه مني؟ الكنائس معمورة وحرب المسلمين شعواء بدراهم وبغير دراهم، هم مثلا متوقف على دراهم يأخذوها يصرفونها بالكنائس أو في حرب المسلمين. هذا إذا قدرنا أنهم صرفوها في ذلك، لكن هذا وهم خيال تخييل يلبس به الشيطان، يقول ترى إن تركتم هذا صرفوه في الكنائس ولا في حرب المسلمين، من قال هذا؟ فعلى كل حال نحن بيننا وبين الناس كتاب الله: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا اتبعنا الشرع جعل الله لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أما إذا ذهبنا نقيس في عقولنا ونكون كالذين قالوا إنما البيع مثل الربا، أو كالشيطان الذي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا غلط، غلط عظيم. فالمهم أن هذا يا إخواني شيء واضح نحتاج إلى اجتهاد. إن تبدوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا كان معسر وحل الدين وليس عنده شيء، ألا أضيف عليه شيئا بدل إنظاره؟ يقول ما خالف، ما عندك شيء الآن، لكن هذا الألف نجعلها ألف مئة إلى سنة. يقول لا، اقل الآية اللي بعدها: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ما فيه، حل الأجل على هذا الفقير وليس عنده ما يوم، يجب عليك إنظار نظرة إلى ميسرة. من اللي قال لك نظرة إلى ميسرة؟ الله عز وجل هو الذي أعطاك المال ومن به عليك وأباح لك التصرف فيه وقال لك إذا كان المطلوب فقيرا فعليك أن تنظره. تقول لا ما أنظر، يلا الحبس وإلا إضافة ربا. أين الإيمان؟ أين العبادة؟ العبد حقا هو الذي يقول لله لأمر الله سمعنا وأطعنا، هم الذي يعبد الدرهم والدينار وليس له هم الا الدرهم والدينار من اي من اي من اي مصدر حصل، فهذا عبد الدينار وعبد الدرهم، وقد دعا عليه الرسول عليه الصلاه والسلام للتعاف والهلاك والانكسار. وان تبتم لكم موسى مالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، ثم تاتي المرتبه العليا اللي افضل من الانظار، وهي وان تصدقوا خير لكم. اذا كان معسر وعرفت انه معسر تصدقت عليه، يا فلان انت معسر وقد ابرأتك من جنبك، هذا خير خير لك. اذا كان خيرا لك فافعل، خرجت من بطن امك ومعك الف كيس درهم والف ثوب والف غصه والف نعل، صح؟ نعم صحيح. لا، خرجت من بطن امك ما معك شيء، ما عليك شيء، عريان ما عليك شيء. من الذي امدك واعدك واعطاك المال؟ الله عز وجل قال لك افعل كذا وكن طائع، وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم ختم الايات بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا هذا اليوم، اليوم العظيم الذي ترجعون فيه الى الله عز وجل كفاة عراة غرلا يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. اتقوا هذا اليوم، وتقوى هذا اليوم وتقوى شره وبلائه تكون بطاعه الله عز وجل. اسال الله ان يمن علي وعليكم التقوى والبر والاحسان، انه على كل شيء قدير. إلى سبق أن قال من جاءه موعظة من ربه فانتهى فلو ما أبدا أبدا. وهذا أيضا من الغلط، أنا إذا صرفت جميع الخبيث مجاري ولا أشياء نفسه وفرت مال، وفرت مال والدرهم من صرف الخبيث إذا صرفت في شيء خبيث، كل هذا من التصور العقاب. أنت الآن إذا صرفت معناه إذا قدمت الحق للمحاضر فشرت له وصرفت من هذا المال، وفرت على نفسك من المال الطيب عشرة، إذا ما في إلا شيء. وأصل الأخذ حرام، أصل الأخذ حرام، فيجوز. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تغليظ تحريم الربا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله من حديث ابي هريره في باب تغليظ تحريم الربا عن ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، فابهمه اجتنبوا السبع الموبقات ولم يبينها لاول مره من اجل ان يتشوق الناس اليها حتى ترد على اذهانهم وهم مستعدون، مستعدون لها. ولهذا قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله. وسبق لنا أن الإشراك بالله أنواع. الثاني السحر، والسحر عبارة عن عقد ورقى، يعني قراءات مطلسمة فيها أسماء الشياطين وعفاريت الجن، ينفذ بها الساحر فيؤذي المسحور بمرض أو موت أو صرف أو عطف. صرف يعني يصرفه عما يريد، عطف يعطفه على ما لا يريد، كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو من كبائر الذنوب. والساحر يجب أن يقتل حدا سواء تاب أم لم يتب، وذلك لعظم مضرته على الناس وشدة جرأته والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث حد الساحر ضربه بالسيف، وفي رواية ضربة بالسيف. ثم إن السحر منهما يكون كفرا، وهو أن يستعين بالشياطين والجن، وهذا كفر لقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلم من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا نص صريح لأن السحر كفر إذا كان متلقا من الشياطين، لأن الشياطين لا يمكن أن تقتل الإنسان إلا بشيء يكون شركا. وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام، سحره يهودي خبيث يقال له لبيد بن الأعصم، وأضع له سحرا في بئر، في بئر أريق، في مشط ومشاقة، وجف طلعة ذكر، يعني النخلة الكحل لثمر فيه جف يسمى الكافور أو الكفرة. هذا الخبيث وضع السحر للرسول عليه الصلاة والسلام في مشط اللي ينتقل عادة، مشاقة يعني ما سقط من الشعر عند المشط، فوضعه في هذا البئر. لكن لم يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يتعلق بالرسالة أبدا، لكن صار يخيل إليه أنه أتى أهله أو أنه فعل الشيء ولم يفعل، حتى أنزل الله عز وجل سورتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فرقاه فيهما جبريل فشفي بإذن الله. ثم استخرج السحر من هذه البئر وفله وأبطل. وهذا دليل على كفر اليهود وأنهم من أشد الناس عداوة، بل قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من اليهود والذين أشركوا، فبدأ باليهود قبل المشركين، فهم أشد الناس عداوة للمسلمين. ولهذا سحر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله ولله الحمد أبطل سحره. فصار السحر ينقسم إلى قسمين: كفر وهو الاستعانة بالأرواح الشيطانية، وغير كفر وهو أن يكون بالعقد والأدوية وما أشبه ذلك والأعشاب وما أشبه ذلك. أما حكم الساحر فإنه يجب أن يقتل بكل حال، إن كان كافرا فلعدته، وإن كان سحره دون الكفر فلأذيته. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله قتلها أربع نفوس: المسلم والجني والمعاهد والمستأمن. هذه أربع نفوس محترمة لا يجوز قتلها. أما المسلم فظاهر، وأما الجني فهو الذي يكون بيننا وفي بلدنا من أهل الكتاب أو غيرهم، يبذل الجزية لنا ونحميه مما يؤذيه ونحترمه وإن كان على غير الإسلام. وأما المعاهد فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في بلادنا، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية. فإذا كان من المعاهدين حرم عليك أن تقتله وهو نفس معصومة. وأما المستأمن فهو الذي يدخل إلى بلادنا بأمان، نعطيه أمانا إما لكونه كافرا يجلب تجارته ويشتري، أو لأنه يريد أن يبحث عن الإسلام ويعرف الإسلام، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم أمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أما الحرب الذي بيننا وبينه الحرب، وليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان، فهذا يحل قبل، لأنه ليس بيننا وبينه عهد بل هو محارب لنا، لو تمكن منا لقتل من يقتل من المسلمين، فهذا لا عهد له ولا ذمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: التي حرم الله إلا بالحق، يعني أن النفوس المحترمة قد يكون من الحق أن تقتل وهي محترمة، مسلم أو جني أو معاهد أو مستأمن تقتل، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا زنى الإنسان وهو سيد قد تزوج في نكاح صحيح وجامع زوجته ثم زنى بعد ذلك، فإنه يرجم بالحجارة، يوقف ويجتمع الناس إليه ويأخذون حجارة دون البيضة، لا تكون كبيرة تقضي عليه بسرعة ولا صغيرة تشق عليه، ثم يرجمون ويتقون المقاصد، يرجمونه على الظهر، على البطن، على الكتف، على الفخذ، حتى يموت، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالغامدية ومازن وغيره. ماعز بن مالك، ماعز بن مالك ليس مازنا، ماعز بن مالك. الثاني: النفس بالنفس. إذا قتل الإنسان شخصا عمدا وتمت شروط القصاص فإنه يقتل ولو كان مسلما. النفس بالنفس. والثالث: التارك لدينه المفارق للجماعة. قيل أن هذا المرتد، يعني بعد أن كان مسلما ترك الدين والعياذ بالله، فارق جماعة المسلمين، فهذا يقتل. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيما نقله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هم يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وسبق الكلام على هذه الثلاث. ثم قال: أكل الربا، يعني أنه من الموبقات السبع
والربا سبق الكلام على تعريفه في الباب الذي يليه وعلى الأشياء التي يجري فيها الربا، وأن الربا من أكبر الكبائر التي دون الشرك، وأكل مال اليتيم من السبع الموبقات، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ فيتولى عليه الإنسان ويأكل ماله ينفقه على أهله أو يتجر به لنفسه أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا من السبع الموبقات نسأل الله العافية. ولا فرق بين أن يكون اليتيم ذكرا أم أنثى، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، التولي عن صف القتال يوم الزحف يعني يوم يزحف المسلمون على الكفار، فيأتي الإنسان ويتولى، فإن هذا من كبائر الذنوب من السبع الموبقات، لأنه يتضمن مفسدتين، المفسدة الأولى كسر قلوب المسلمين، والمسألة الثانية تقوية الكفار على المسلمين، إذا انهزم بعضهم لا شك أنهم سوف يقوون على المسلمين ويكون لهم ذلك نشاط ويكون لهم بسبب ذلك نشاط. لكن الله عز وجل استثنى في القرآن فقال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. فمن تولى في هذين الامرين متحيزا الى فئه يعني بان يقال فيها الفئه الفلانيه قد حصرها العدو وخطر عليها ان يكتسحها العدو فانصرف لإنقاذهم فهذا لا بأس به، لأنه انتقل إلى ما هو أنفع. والثاني المتحرف للقتال وهو المذكور أولا في الآية إلا متحرفا للقتال، يعني مثلا انصرف لإصلاح سلاحه أو لإلباس دروعه أو ما أشبه ذلك من مصلحة القتال فهذا لا بأس به. والسابع قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني أن يقذف المرأة العفيفة المؤمنة، فهذا من كبائر الذنوب، بأن يقول لامرأة إنها زانية إنها قحبة وما أشبه ذلك، هذا من كبائر الذنوب. والقائل يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته ويكون من الفاسقين لا من أهل العدل، كما قال الله تبارك وتعالى والذين يعلمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة هذه هي العقوبة ولا تقبل له شهادة أبدا هذه العقوبة الثانية وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإنه يكفر عنهم الشرك ويكون من أهل العدالة. وقول قذف المحصنات الغافلات المؤمنات مثلها أيضا قذف الغافل المحصن المؤمن، يعني الرجل إذا قذف فإنه يجلد القارئ 80 جلدة كالذي يقذف المرأة. هذه هي السبع الموبقات أعاذنا الله وإياكم منها وأجارنا وإياكم من غلة الفتن إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تغليظ تحريم الربا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. رواه مسلم. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التغليظ في تحريم الربا فيما نقله عنه مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله. آكل الربا يعني الذي يأكله سواء استعمله في أكل أو لباء أو مركوب أو مسكن أو فراش أو غير ذلك، المهم أنه أخذ الربا كما قال تعالى عن اليهود أخذهم الربا وقد نهوا عنه. فآكل الربا ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني موكل، موكله يعني الذي يعطي الربا، مع أن معطي الربا مظلوم لأن آخذ الربا ظالم والمأخوذ منه الربا مظلوم، ومع ذلك كان ملعونا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أعان على الإثم والعدوان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم كيف ننصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصف أيام. فإذا احتاج الإنسان إلى دراهم وذهب إلى البنك وأخذ منه 10,000 في 11، صار صاحب البنك ملعونا والآخذ ملعونا على لسان أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. وما أقرب الإجابة ممن لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أقرب الإجابة في من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويكون هذا الملعون مشاركا لإبليس في استوفي العقوبة، لأن الله قال لإبليس وإن عليك اللعنة. كذلك آكل الربا عليه اللعنة وموكله عليه اللعنة، مطرود مبعد عن رحمة الله. ثم هذا الذي يأكله يأكله سحتا، وكل جسد نبت من السحت فالنار أولاه. ثم أن هذا الربا الذي يدخل عليه ينزع الله به البركة من ماله، وربما يوالي عليه النكبات حتى يفلح. قال الله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وأما الذي أكل الربا وأعطى الربا فإن وجه اللعنة في حقه أنه أعان على ذلك. فإذا قال قائل هل للإنسان من توبة إذا كان يتعاطى الربا ثم من الله عليه واهتدى؟ نقول نعم له توبة. ومن الذي يحول بينه وبين توبة الله؟ ولكن لا بد من صدق التوبة وإخلاصها والندم عليها على الذنب والعزم على أن لا يعود. ثم إن كان صاحب الربا الذي أخذ منه قد استفاد، فإن الربا يؤخذ من المرابي ويتصدق به أو يدعى في بيت المال، وإن كان لم يستفد فإنه يعطى المظلوم، لأنه إذا استفاد لا يمكن أن يجمع بين الحظ من الربا وبين الانتفاع. نقول أنت حظك الانتفاع، ولكن إذا كان لم ينتفع فإنه يعطى ما أخذ منه من الربا. وذكر الترمذي وغيره رواية أخرى أنه لعن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شاهدي الربا وكاتبه، مع أن الشاهدين والكاتب ليس لهما منفعة ولا مصلحة، لكن أعانوا على تثبيت الربا الشاهد والكاتب، يثبت بهما الربا لأن الشاهدين يثبتان الحق والكاتب يوثقه.
ولهذا يكون هؤلاء الثلاثة الشاهدين الشاهدان والكاتب قد أعانوا على الإثم والعدوان، فنالهم من ذلك نصيب، فهم هؤلاء الخمسة كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، آكلا موكلا شاهدين كاتبا خمسة. وفي هذا الحديث دليل على أن المعين على الإثم مشارك للفاعل، وهو كذلك، وهذا قد دل عليه القرآن، قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسين الشيطان وجلس ناسيا فلا تقعد بعد الذكرى، يعني بعد أن تفطن مع القوم الظالمين. وقال عز وجل: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. فالمشارك لفاعل الإثم ولو بالجلوس يكون له مثل ما على صاحب الإثم: إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وفي هذا دليل على التحذير من الربا ووجوب البعد عنه. والمسلمون ما ضرهم الذي ضرهم إلا بهذا، بما بالربا. تجد الفقير المسكين يهون عليه أن يستدين بالربا لأنه لا يكلفه إلا زيادة الكمية، والله أعلم بنيته، قد يكون له نية أن يوفي عند حلول الأجل، لكن يستسهل هذا ويستدين فتتراكم عليه الديون بدون ضرر. حتى إن بعض المساكين السفهاء الضعيف الإيمان يستدين من أجل أن يفرش درج العمارة، يستدين من أجل يفرش درج العمارة. شو الفائدة؟ هل هناك ضرورة؟ نعم، لا ضرورة ولا حاجة هي ولا حاجة. حاش الناس أزمنتهم طويلة ليس يفرشون الدرج ولم يضرهم ذلك شيء، يستدين من أجل أن نصنع ديكور على المسجد، هل هناك الأذن؟ أبدا، لا حاجة ولا ضرورة، لكن الشيطان مغري. ولم يعلم هذا المسكين أن الذي يدينه لا يخلوه إذا حل الأجل، سوف يطالب بالوفاء أو بالحبس أو بإضعاف الربا عليه، كما هو الواقع عند كثير من الذين لا يمتثلون قول الله وإن كان للعسرة فنظرة إلى ميسرة. وغفل هذا المسكين عن كون نفسه إذا مات معلقة بدينه حتى يوقع عنه، وغفل هذا المسكين عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدمت إليه الجنازة وخطى خطوات يصلي عليها فسأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: له وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صحيح، وترك الصلاة عليه، مما يدل على عظم الدين. وغفل هذا المسكين عن كون القتل في سبيل الله، إذا قتل الإنسان في سبيل الله فالشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، لا تكفر. ومع ذلك كثير من سفهائنا يستهين من الدين، يكون عنده سيارة تساوي 20,000، قد مشى الحال شفته، يقول: لا، ما هذا شيء سيارة ثمانين ألف من الوجاب، ما شيء. أبتدي آخر من المعرض تقصير، أو أتحير على الرجاء كما يفعل بعض الناس، يجي المعرض يقول: أنا بشتري فلانية في كم كذا وكذا، هم يروح التاجر يقول: اشتهي وابعث عليه. أعوذ بالله، كثير على رب العالمين، مكر وجاء، يخادعون الله وهو خادعهم والعياذ بالله، لأن هذا التاجر ما قصد السيارة، قصد الزيادة. ولهذا لو قيل التاجر جاءها عليه برأس مالك اللي اشتريتها كما تدري، ما أبي عليه إلا بالربا الزيادة، لأن الربا هي الزيادة، فما أبي عليه إلا بالزيادة. يقول بعض الناس يزينهم الشيطان، يقول: احتج على اللي يقول هذا ما يجوز، قل له: أنا لو هون عنه ما خرج،
لو هو نام ما خرج. فنقول هذا شرب على الله. رجل جاي محتاج تجارة يهون، هذا بعيد جدا. ثم إن المسموع عن هؤلاء أنه إذا هون كتب اسمه في قائمة التوبة ما عاد يعامل مرة أخرى. هذا كالإجبار على أن يقرأ. تحية على رب العالمين ما أقرأ. والله لو سألنا هذا التاجر الذي أخذ السيارة من المعرض ثم باع على هذا ماذا تقصد؟ أتقصد الإحسان لهذا الرجل؟ أبدا. ولا بيني وبينه معرفة، أقصد عشرة نيابة منه عشرة، هذا ما أقصد. هذا الرجل ما أعرفه ولا أعرفه. نعم، هذا هو الواقع. كيف نتحيل على رب العالمين؟ لو جاء هذا الرجل للبنك قال تعال أعطني 100,110 واشترى السيارة أهوى من هذه الحيلة، لأن الخداع أشد من الطريق. المخادع ارتكب الإثم مع زيادة إيش؟ الخداع. والصريح ارتكب الإثم وهو يعتقد أنه إثم ويحاول أن يتوب عليه عنه لأن يرى أنه نفسه مفعل هذا الشيء. لكن مش المخادع يرى أن هذا حلال ويستمر هذا الفعل يقول ما في شيء. اسأل نفسك لا تسأل أحد. الرسول يقول عليكم بما هاتكم في نفسك وكرهت إلى اطلاع الله، والبر مطمئنة إليه النفس مطمئنة إلى القلب، وإن أفلاك الناس وأخشوا لا تسأل تصدق. هل أنت اشتريت السيارة حقيقة شراء حقيقي تطلب بها الرزق؟ لا تسأل. لولا هذا جاء ما شريت ولا برد. إذن السيارة شراؤها مقصود ولا غير مقصود؟ غير مقصود. المقصود هي الشراء. لكن بدل ما يقول هذا 50,000 60,000 مقسطة يقول لا رح اشتريها رح عين الكبي ونشتريها من المعرض 50,000 وفيها 60,000 مقسطة. كل إنسان يعني مجرد من الهواء جارب من هذه حرام ولا إشكال فيه. وإن أفتاك الناس والصوت والذي يسألته مقيامه رب العالمين الجائمة في قلبه. وإذا كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لو احتجت سلعة عند إنسان سيارة عند إنسان وانت احتجت ضعن ورحت له لأن عند السيارة تتبع عليه تساوي العام 50 تتبع عليه 60 إلى سنة ثم أخذت وبعته يقول شيخ الإسلام هذه حرام ولا تحل. وحيلة وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إذا تبايعت بالعينة وأخذتهم بأذناب البقر ورضيتم بالحرب وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينه. مع أنك تتورط من هذا هذه باع ما لا يملك وهذه الحيلة فيها واضحة. أما متى التورق فالأسلحة موجودة عند البايع لهذا ولغيره. إن جاءه من يشتريها بنقد باعها 50 وإن جاء من يشتريها ب60 مؤجلة باعها. لكن هذا الإنسان ما له غرض السلع إطلاقا، ليس له إلا الربا. ثم يستمر هذا الأمر يقول هذا حلال. فكر يوم القيامة ملاقي ربك وحده ما عندك أحد لا مفتي ولا غير مفتي. والله تعالى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما في الصدور. والحاصل أن الحال أن الربا يجب الحذر منه يجب. ولهذا سبيلا على ما قلنا لما سهل الأمر عند الفقراء لما سهل عندهم هذا صار ما أسهل أن يقول للتاجر يا فلان أنا هذه السيارة الفلانية كان رح اشتري من المعرض وانا اسدد القيمه للمعرض وبيعها للسياحه. فهو الدين على الناس. لكن لو لم يجدوا من يسهل الامر عليهم امتنعوا بعض الشيء وسلمت دينهم واستراحوا. نسال الله لنا ولكم التوفيق والهدايه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الرياء. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الآية. وقال تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب تحريم الرياء. الرياء مصدر راء، يقال راء يرائي رياء ومراءة، تجاهل الجاهد جهادا ومجاهد. والمراد بالرياء هنا أن يتعبد الإنسان لربه عز وجل لكن يحسن العبادة من أجل أن يراه الناس فيقولون ما أعبده، ما أحسن عبادته وما أشبه ذلك، فهو يريد من الناس أن يمدحوه في عبادة الله.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.